إن الله جل وعلا في سورة الأحقاف ذكر بر العبد والإنسان بوالديه وبوصية الله له ببرهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم ذكر الأم حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. أيها الأحباب، لا بد أن نتدبر الآيات التي سبقت هذا الدعاء الجميل. قبل أن يقول الإنسان ربي أصلح لي في ذريتي، قبل ذلك ذكره الله ببره لأبويه، وذكره بحق أمه خاصة، ذكره بحق أمه خاصة، ثم ذكره بعد أن بلغ الأشد ما بذلوه. ما هو سن الأشد؟ حتى إذا بلغ أشده، هل الأشد هو 40 أم قبل 40؟ على أقوال لبعض أهل العلم، من المفسرين من قال قول الحق حتى إذا بلغ أشده سن الأشد 30 عام، وقيل 33 عام، وتمام الأشد وبلوغ الذروة في القوة والعقل وتمام النعم سن 40. فإذا بلغها الإنسان تذكر ما بذل الوالدين. ما تلاحظون نحن متى نتذكر رحمة أمهاتنا؟ إذا ابتدأت القلوب تضجر على أبنائنا، إذا سهر كل ليل كله الولد وهو يصيح وضممته إلى صدرك ليسكن تقول الله يجعل والدينا في الجنة. لماذا تذكرت تلك الرحمات التي مررت على جسرها، وتلك الابتسامات، وذاك الصبر والصبر العظيم لأمك وأبيك؟ فإذا بلغت الأشد، ولماذا ذكر الله سن الأشد هنا؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40، والواو هنا تقتضي المغايرة، الأشد شيء والأربعين شيء. إذا بلغها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ببلوغ هذا السن وهالقوة. لأن قال بعض أهل العلم لأن سن 40 غالبا دائما يكون الرجال والنساء قد تزوجوا، وغالبا يكون لهم ذرية. هذا السن يكون للإنسان ذرية، وإذا صار عمرك 40 أبناؤك البعض منهم في المراهقة، والبعض منهم لا زال في درج الصبا، وبعضهم لا زاد في رضاعته ومهده، كل الأنواع عندك. في هذه الحالة تتذكر الصراعات التي سبقت من والديك والصبر منهما، فيكون الدعاء خالصا مستحضرا من قلبك. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك على التي أنا فيها، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إذ أنجباني ودعياني وربياني حتى بلغت هذا العمر، وعلى والدي وأن أعمل صالحا أي فيما أستقبل من عمري. لأن الإنسان إذا بلغ 40 لا تغضبوا علي فقد بلغتها مثلكم، إذا مع أن ما تجاوزناها إلا بأشهر قليلة. نعم، ولا يوجد معنا في الدرس أحد تجاوز 40 من فضل الله علينا جميعا، لكن نقول من بلغ 40 عام فقد استتمت له النعم، وبلغ في الجبل قمته، وفي السماء صار بدرا مستتما. صرت بدر، الله يحفظك. ولذلك أول ما يطلع الهلال في بدايته يكون كالعرجون القديم، ثم يبدأ يتصاعد حتى إذا كان كالليلة القابلة والتي بعدها صار بدرا. يا صاحب 40 قد بدوت بدرا، لكن للأسف ما يطول البدر، يبدأ بعدها بيوم ينقص حتى يصير آخر الشهر وكالعرجون القديم أول. إذا وصلت 40 فاحمد الله وادعو هذا الدعاء، خاصة إذا رزقك الله بقرة العين أبناؤك. اللي سأذكر الآن ودرسنا اليوم عن الدعاء في صلاح الذرية، أقول إذا بلغت الأربعين فتذكر والديك وتذكر أبنائك، أما والدك ووالدتك التفت إليهم بعين الرحمة وبعين العطف وبعين الاعتذار ولسانك. ولذلك بعضنا ما يعتذر وهو بثلاثين أو خمس وعشرين، ما يعتذر، ما يجي لأمه يقبل يدها ورجلها يقول الله يجعل جزائك عليه لا علي، صبرتي بذلتي بكيتي سهرتي، الله يجعل هالمواطئ في جنات النعيم، يا رب اجعل أجرهم عندك لا عندي. وخاصة إذا بدأ الشيب يمتشط هنا وبدأ الشعر يشتعل وبدأ الأبناء يقلقونك ومراهقتهم تضجرك، يا محمد نم، صلالح رجع ولا ما رجع، وبدأ يقول هذا بسيارة وهذا يقول غير الجوال وهذا طالع مع زملائه، ها يا آباء وش رايكم، قلق ولا ما هو بقلق؟ ها إلا والله قلق، وبعضكم جاه السكر والضغط وذبحات، وصار بعضنا يمشي في الشارع ويسولف مع نفسه الله يربط على قلبه، وصار البعض منا لا ينام، ليس لأنه لا نوم فيه، لكن باقي عبودي وحمودي ما جو، يجلس على العتبة حتى يعودوا، وإذا عاد ابنه قال ليه تنتظر أنا رجال، يلا ما قال حتى شكرا لأنك سهران عشاني. ولذلك لربما يضجر بعض الآباء، فنقول أول اعتراف للذي يبلغ الأربعين، اعترف لأبويك بالفضل قبل أن تقول وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. قد يكون التوبة من العقوق، قد يكون التوبة من الجحود، قد يكون التوبة لأنك ما عرفت حقهما، لكن قبل هذا تذكر أن هذه الآية في سورة الأحقاف سبقها ووصينا الإنسان بوالديه، وسبقها حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أما تحمد الله؟ ولد، زوجة، عفاف، أبناء. أتدري ما الولد؟ أتدري ما الولد؟ الولد معناه أنك لا تموت ولو مت، الولد معناه أنك حي بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم وصدقة وولد. والولد الصالح يضمن لك الثلاث كلها، يصير عالم فيعلم الناس ويصير يتصدق عنك وهو لا ينساك. ولذلك أكبر مشروع في الحياة صناعة الذرية الصالحة. وسمعنا من قراءة الشيخ سدده الله في صلاة العشاء أن أبناء نوح كانوا أربعة، واحد منهم ما صلح وثلاثة صلحوا، الذي ما صلح قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. مسكين اللي ينزل الماء ما يطلع على الجبل، عقل يا شيخ، اللي ينزل الماء ألا يصعده الجبل؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآية التي أتت بعد آيات قال إن ابني من أهلي، يشفع ابني طلع من صلبي، ابن نوح ماذا قال الله له؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة سبعية عمل غير صالح، هو عمل أو عمل لكن مهب صالح، واللي مهب على دينك ليس ابنا لك. ليس نفي لبنوته، هو ابنه، لكن لما خالف الدين الدين افترق في المصير، هذا مع الكافرين وفي بئس المصير، وذاك نبي متقي عليه الصلاة والسلام. إذن أكبر مشروع في الحياة أصلح لي في ذريتي، أجمل دعاء أصلح لي في ذريتي، تريد الله يستجيب لك؟ قبل ذلك وين حق الوالدين؟ يا من بلغك الله الأربعين أو بلغت الأشد، وقلنا أن الأشد شيء والأربعين شيء آخر، اللي بلغ ثلاثين هذا أشد، بعث الله أنبياء في سن الثلاثين، بل بعث الله أنبياء في سن ثلاث وثلاثين، ومنهم عليه الصلاة والسلام يوسف وغيره، وعيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى رفع إلى الله وهو ابن 33 عام. إذن سن 30 سن نضج، لكن تمام النضج متى يبدأ النعمة والأشد وجمال الحياة والقوة في العقل والرجاحة في التفكير والحلم؟ بعد 40. ولذلك أحبابي قلت لكم مرة في درس، دائما الولد البكر حقل تجارب، صحيح؟ نضرب، نزجر، ها، نخنق، وكلنا نقول نحبك، وش يقول؟ ليتك ما تحبني. إذا كان هذا حبك أوصلك إلى جلدي بالعقال وسجني في الحمام وطردي من البيت، يا ليتك ما تحبني. والله صادق بين قوسين، بس لا تعلمونهم، ها. فأقول إن بعضنا يوم أن كان في سن 25 30 أخطاؤه في التربية كثيرة، بل بعضنا الآن وهو شايب يقول الله يجعل الوالد في الجنة، والله يا شيخ لا زالت أكتافي تؤلمني ولا زالت مفاصله، لكن الله يجعله في الجنة، جزاك الله خير وأثابك الله وعفى الله عنه دائما. لكن ابنك الخامس، ابنك السادس يجيك بعد 40، ما رأيك؟ دلوعة بابا، أليس كذلك؟ ويصير ها شيخ في البيت يأمر بأمره ويحكم بأمره، ها، ولا يعصى، ولا أريكم إلا ما أرى. وين حزمك اللي كان من 20 سنة؟ وين تلك الحدة التي كانت في طبعك؟ راحت. تدري ليه راحت؟ لأنك كنت أول لست في الأشد، الآن رجح تضربه حتى أنت تضرب من يضربه. يجي ابنك الكبير اللي متخرج من جامعتك الله يجزاك خير، ومتخرج من الخيزرانة اللي كنت تضربه بها، يريد أن يربي إخوانه، تقول اسمع لا يضرب في هذا البيت إلا أنا، ما شاء الله، ها؟ لماذا أنت ترحم ابنك الصغير؟ لأنك بلغت الأشد. وهكذا تمام الأشد تمام العقل، فيا من بلغك الله هذا السن لا تنسى والديك حتى يصلح الله أبنائك، لأن الله يعجل للعاق العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إذا عق والده. وقد تكون عقيت والدك في 15 وعمرك 18 وعمرك 20، لكن 30 اسمح لي عقوقك بعد هذا جريمة وكبيرة وموبقة ووصمة عار في وجهك، مسموح يوم كنت صغير، الآن 30 تحمل طفلك معك، ثم إذا بلغت 35 36 38 40 قف. ليس بعد 40 لك عذر، ليس لك عذر في العقوق، مع أن ما في أحد له عذر في العقوق حتى ولو كان ابن 10 سنوات، لكن قد يكون الإنسان جاهل يؤزه الشيطان وأزه. ولذلك أحبابي يبدأ الضعف، ما تلاحظون كبار السن إذا تجاوز 60 تصير دمعته قريبة، ما تلاحظ جدي وجدك وبوي وبوك، أنا والدي الله يحفظ لنا لكم تجاوز 80، أرى دمعته ترقراقة دائما تنزل على خده، لماذا؟ يتذكر، وإذا رأى مواقف البر دمعت عينه، والدك يفعل ذلك وأمك تفعل ذلك، لأنها الآن يحتاج في ضعفه إلى قوتك. يا ابن 40، يا ابو 40 وظيفتك لك 20 سنة موظف الله يجزاك خير، ويمكن عندك مال وراجح العقل، الآن تقف موقف والدك وأعظم الأبناء وأصلح الأبناء. إذا بلغ 40 وتلفت أبوه، التفت يمينا أو يسارا قال لبيك، ما يغيب عن أبيه. ولذلك صحبة الوالدين، إذا بلغت 40 أكيد والدك بعد 60، وأعذر الله امرأ بلغه 60 والأب اللي وصل 60 وإذا تلفت ما وجد أبنائه، أقول لأبنائه ليس فيكم رجل رشيد، ليس فيكم رجل رشيد ولا حكيم ولا عاقل. اسمحوا لي زعلان شوي، لكني أخشى على اللي ذاهب ينشغل بلغ 40، أنت لما بلغت 40 بدأ الضعف فيك، تصبغ الله يجزاك خير عند الحلاق، صبغ ولا ما تصبغ، الشيف طلع الله يجزاك خير، والصبح قد بان والفجر قد انفجر، لكن شف اللي الآن أنت شيبت وأنت ابنه، ارجع له تراه ضعيف، زاد ضعفا بقوتك لما بلغت الأشد. هو بلغ أرذل العمر، الله أكبر. فأسعدنا وأبرنا الذي يقوي ضعف أبيه وأمه بما أعطاه الله من ضعف. من تب ضعيف يا أبوي؟ أنا عينك اللي تشوف ويدك اللي تبطش، أنا رجلك اللي تمشي، أنا كيسك اللي جامع عن الدنيا لك، لبيك جعلت فداك. هذا النداء يحتاجه الآباء. لماذا؟ لأن ضعفهم أنت سبب من أسبابه. ترى أباءنا سهروا الليالي، اتعبوا، بعضهم تغرب، جامع الدنيا، عطاك، لما استتمت نعمتك ضعف، بدأ يضعف. يعني بعض الأربعين تعتقد أن في علاج في الصيدلية يردك للعشرين؟ يا حبيبنا، ولو أعطوك 20,000 فيتامين، هو الضعف بدأ بعد الأربعين، ما فيه إلا النقص، والله النقص، والله النقص. ولكن السعيد اللي نقصت أنا بعد الأربعين، وش رأيكم وش يقول الطبيب؟ بعد الأربعين لازم نظارة، بعد الأربعين تحتاج تنظيم الطعام، بعد الأربعين طاحت بعض الأسنان، بعد الأربعين بدأ فيه بعض زغللة في العين، بعد الأربعين عليك بعمل تحاليل شاملة. ما شاء الله، يعني يقول لك بعد الأربعين بديت تنقص زيت، كأنك سيارة تحتاج توظيف، لكن السيارة تغير لكن أنت لا. لذلك أنت الآن ضعف. يا أخي، ما حال والدي ووالدك ووالدتك ووالدتي؟ إذا أنا بعد الأربعين ضعف، إذا ماذا نقول بمن غرقوا في الضعف؟ ألا نجبر ضعفهم ونمسح عبراتهم ونكون أحذية في أقدامهم ونطلق الوجه في وجوههم ونقول بعد أن بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، صحيح، وأبي وأمي عندي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. نعود بعد ذلك أيها الأحباب، إن هذا الدعاء أصلح لي في ذريتي إنه تذكرة لصاحب الذرية أنه كان من ذرية أبيه، وأن والده لربما وصولك إلى هذا السن بهذه القوة وهذه العقلية وهذا الفهم هو نتاج تربية طويلة وسهر طويل. لا تقول والدي والدتي كان بهم قسوة، كان بهم بخل. مهما بلغ عقولنا الآن التي نتكلم وننطق بها، عقلك الآن اللي الآن الله جملك به أيها المؤمن، أحد أسباب نموه وقدرتك على التصرف في المواقف وحضورك للمحاضرة هذه، ما ذهبت إلى معصية، إنما كل هذا بعض بذر والديك جزاهم الله عنك جنات النعيم. وستبقى مدينا مرتهنا أسيرا في ساحة الأبوين، حتى ولو طلق الأب أمك وعشت عند أمك يبقى الأب. أنت يا أخي تحمل اسمه، أنت والدك بعد أن ولدت أنت نسي اسمه، أبو فلان، وين اسمه؟ راح. فلانة أمي وأمك ما تحمل اسمها الآن، أم فلان يحملك أنت. لذلك أحبابي هم يحملوننا ما عشنا على أديم الأرض. فالسعيد من؟ السعيد أيها الأحباب من كلما مشى خطوة التفت إلى أبويه وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقبل أن أدلف وإياكم في بداية المحاضرة، لا زالت هذه مقدمة، فلا بد أحبابي في قصة جميلة وقلتها مرات وأعيدها الآن. والد كان ولده في المزرعة، كان فلاحا، وخرج الابن ماذا يفعل؟ يصلح بعض حقول المزرعة، وكان الوقت ظهرا والشمس قائضة، فخرج الأب إلى ابنه فقال يا بني اترك العمل إلى بعد العصر، عل الشمس أن ينكسر شعاعها، إني أخشى عليك من الشمس. قال ادخل يا أبتي، الوقت لا معي عمل، ولا بد أن أنهي زراعتي وفلاحتي، والموسم قد ضاق علي، ادخل عن الشمس أنت. قال بل ادخل أنت عن الشمس، وكل واحد يقول ادخل عن الشمس، رفض الابن ودخل الأب إلى البيت. كان الابن له زوجة وولد، والولد لا زال في المهد، أخذ الأب طفل ابنه اللي هو جده وجعله في الشمس معه، حمله في الشمس، فلما نظر الابن أبتاه هذا صغيري، هذا طفل يا أبوي الشمس تتعبه، قال إذا كان هذا طفلك فأنت طفلي، ادخل ودخله، واحد كل واحد يدخل. فإذا كان قلبك احترق عليه فقلبي يحترق عليك. فقبل رأسه ودخلوا جميعا. نعم، آباؤنا ينظرون إلينا أننا أطفال، أسعدنا، أبرنا، أتقانا، أطوعنا، أصلحنا من يبقى طفلا في عين أمه وأبيه. إياك تكبر، إياك تكبر. فإذا كبرت في عين أبوك وأمك تراك بدا العقوق. لماذا تكبر إذا كبرت؟ بدأوا بعض الأمهات تقول ولدي الشيخ فلان، ولدي الدكتور فلان. يا حبيبي أنت كنت طفلا تبول في لفائفك في حجرها، فلا تخرج من الطفولة. ما الدليل؟ قول الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الله يأمرك تدعو لهم صغيرة، تذكر صغيرة، تذكر صغيرة، لأنك من يوم تتذكر أنك كبيرة خربت معادلة كلها. ولذلك حتى جلوسك عندهما فيها طفولة وفيها شقاوة بر وفيها ذكرى. تذكر يا أمي يوم أكسر كذا، الله يصبرك علي، كيف صبرتي؟ كأنك تذكرها بعض صفحات لؤمك وصفحات شقاوتك. الله، حتى تجدد لها الولاء وتجدد لها المحبة في رجل ثري من أثرياء المملكة، ثروة تتجاوز مئات الملايين، يصرف لأبيه كل شهر مبالغ طويلة، ولأمه رواتب تتجاوز 100,000 يعطي والده. يقول أحيانا أنسى المحفظة بالقصد عشان أخلي والدي يعطيني. أقول أبوي ما معي شيء، معك 1,000 ريال؟ أبشر هي المال من الإبن، أبشر يا بني. يقول وأحيانا أدخل السوق بأمي فإذا أشتري شيء أقول يوم نسيت المحفظة، تحاسبين عني، أبشر ونمك. وهو غني ثري في ثراء فوق العادة، لكن يقول حتى أشعرهما أني لازلت بحاجة لهما، بحاجة لهما، بحاجة. هذا فنون البر، هذه هندسة البر، وما يلقاها إلا البررة أمثالكم. وتحتاج صبر أيها الأحباب. إذن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر من الله عليه بإسلام أبويه. وما من مسلم مهاجري، ما فيه مؤمن مهاجري أسلم وأدرك إسلام أبويه إلا الصديق. والصديق أسلم هو ووالديه وزوجاته وجميع أهل بيته، اللهم ارض عنه. ولذلك قيل أنه ومما نقل عنه أن الآية هذه نزلت فيه من؟ قالها علي رضي الله عنه، نزلت في أبي بكر، فقد من الله عليه بإسلام أبويه وبإسلام بيته. بل ولذلك عندما تطبق الآية ربي أوزعني أن أشكر نعمتك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، كان يرافق رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن كان له من العمر 18، من عمره 18 وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نبئ الحبيب وأرسل كان لأبي بكر من العمر 38 سنة، وكان لحبيبنا صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار له من العمر 40. فمن الله عليه أن أسلم، فلما بلغ 40 فإذا الجميع أسلم، بل وأسلم على يده 7 من 10 المبشرين بالجنة. ولذلك كان من دعائه ومن وصية الله له ولكل من بلغه هذا النداء، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بالإسلام وبالإيمان وبنصرة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى والدي أي بإسلامهما وإنقاذك لهما من النار. قال وأن أعمل صالحا ترضاه أي فيما بقي من عمري. ومن عمله الصالح أنه أسلم على يده عدد لا حد له، وكان ماله في اعتاق الرقاب. اللهم ارضى عن أبي بكر. أعمالنا كلها لو جمعت من ولدنا إلى اليوم لا تأتي ساعة من أبي بكر، بل إيمان الأمة لو جمع كله لرجح به إيمان أبو بكر، به إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك حبه إيمان. ثم قال وأصلح لي في ذريتي وهذا دعاء كأنه يقول: يا رب كما أصلحت مع أبوي الحالة أصلح لي في ذريتي. فدخلت ذريته الإسلام، وقيل أن ابنه عبد الرحمن تأخر إسلامه قليلا، تأخر إسلامه قليلا، لكن قرت عينه بإسلامه. أسألك بالله أيها الأب، ما رأيك لو تفتح آخر الليل غرفة ابنك اللي في الثانوي ولا المتوسط وتلقى النور طافي، لكن تجده ساجدا ويبكي، وتسمع وهو يبكي ابنك يقول: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسألك بالله، يوجد منظر في الحياة أجمل منه؟ لا وربي. ولو أحضر معه الدكتوراه، ولو كان أعظم مهندس، أفضل قاضي، أفضل داعية، والله ما أجمل من أن تراه ساجدا محتضنا للأرض ويدعو لك ويقر لك ولأمه بالفضل. إن ربينا أبناءنا وأصلح لي في ذريتي على هذا المبدأ، مبدأ ماذا؟ مبدأ أيها الحبيب، مبدأ أنك ترى أن صلاحهم هو الطريق الوحيد الموصل لك ولهم إلى جنات النعيم. أجمل لقاء ليس في الدنيا في بيت أو في استراحة، أجمل لقاء أن تسير على متن جهنم صراطها وأنت تسير كالريح. فلما وقفت وباب الجنة مصراعيه كما بين مكة وهجر وله كضيض من الزحام، وأنت تنظر في الأبواب تفتح، التفت إذا أبناؤك وبناتك وزوجتك على يمينك قد عبروا الصراط بين يديك. فلما رآك الله تدخل الجنة وقد اختلفت منازلكم في الجنة، هذا في 60 وهذا في 70 وهذا في 20، فرأى الله أنك في أعلى الجنة، ماذا فعل؟ أمر ملائكته: ألحقوا ذرية عبدي هذا به في أعالي الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في أجمل من هذه الصناعة؟ ما أجمل من ذلك أيها الأحباب. والصحيح أن هذه الآية عامة لكل مسلم، حتى ولو كان سبب نزولها في أبي بكر، فالعبرة كما قال علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالقرآن كله كتاب هداية لنا جميعا، كل من بلغ أشده، تجاوز 30 وسار إلى بلوغ أعلاه، وصل 40، ينبغي أن يتذكر من تجاوز 30، يلتفت إلى أبوين، سواء كان فوق الأرض أو كان تحت الأرض، فإن البر لا ينقطع بالموت. بل يقول لي أحدهم في المدينة النبوية أنه يعرف جارا له ماتت أمه من سنوات تتجاوز 20، يزورها كل يوم، يزورها كل يوم ويقف عند قبرها، يقول: أستحي أن أمر بباب أمي خلفه ولا أفتحه وأقف عندها. لو كانت على قيد الحياة لجلست عند رأسها، أبعد الموت أفترق عنها؟ أذكرها في عيد الأضحية بأضحية فقط أو بماء أسقيه؟ بل والله إني أسولف مع أمي أقول: نحن بخير، أماه جزاك الله عني خير ما جازى أما عن ابنها، نور الله قبرك وقبور من شاورك يا أمه. ويبدأ يسلم عليها. والله البر يا أحبابي، وبعضنا والله ما يدل قبر أمه ولا يدر قبر والده، يقول هو في هذه الجهة ولا يدري. أين البر معاشر الأبناء؟ لا بد أن تشكر الله على منته عليك يوم أن رزقك أبوين، سواء أحياء أو بعد الموت. والبر بعد الموت بر الصادقين، لأن البر بعد الموت ليس فيه مدح مادح، ما يمدحك فيه أحد لأنه سر، وتزور المقبرة وما يخرج عليك أبوك يقول: بيض الله وجهك، ولا بنعلم الجماعة أنك زرتني، ما يعلمون. ولذلك يبقى بر الأبوين بعد الموت لا يجيده إلا أولو العزم من الأبررة، الأتقياء، الأنقياء، الذين لا زالوا يتذكرون الدماء في عروقهم ويرون أن معروفا لا يمكن أن يشكروه أبدا ما داموا أحياء، معروف الوالدين. والله يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذا عدت إلي أعطيك الأجر. البر نور أيها الأحباب. بعد ذلك أيها الأحباب آتي إلى صلاح الذرية فأقول ما هو المراد بصلاح الذرية؟ صلاح الذرية معناه أيها الأحباب أن ترى أنوار الهداية في وجوه أبنائك، وترى أنوار الهداية في طرقهم، تراهم في الحياة على الصراط المستقيم. كلما أردت أن تطلب من أبنائك فعل بر سبقوك إليه، وإذا أردت دعوتهم إلى طاعة نفذوها قبل الطلب، وإذا قلت يا قالوا لبيك قبل ما تطلب يفدونك بأنفسهم قرة عين تستقر العين إذا رأيتهم. هذا المراد بالهداية، أن تراهم يعبدون الله عبادة خالصة على الفطرة تقر عينك بهم. بعضهم يقول والله ما أيقظت أبنائي للصلاة، تعبت عليهم حتى بلغوا العاشرة، فبعد ذلك والله ما أمرت، يستيقظون للصلاة دون إيقاظ ما شاء الله. بعضهم يقول أبنائي إذا أغضبوني انكسروا بين يدي وتذللوا بين يدي حتى أرحمهم. في شايب رجل كبير أتى للرياض في زواج، وله من الأبناء 4 وموظفين وظائف بسيطة، فلما كان في الزواج أغضبه أحدهم بغير قصد، فأراد الثاني أن يطفئ جمرة غضبه فاحتد غضبه فشتم هذا ولطم هذا، ثم خرج من قصر الأفراح وركب سيارة أجرة وعاد 800 كيلو. يقول لي هذا الأب عدت وأتيت إلى بيتي فجرا والله ما صليت الظهر إلا 4 وراي كلهم جايين، وكل واحد يا شيخ كل واحد منهم جايب هدية، واثنين منهم جايبين سياراتهم هم، وأقسموا بالله ألا يركبوها بعد اليوم، وضعوها تحت أقدمي فأهدوا إلي وقبلوا قدمي، وما استطعت أن أعفو عنهم لأن العبرة خنقتني، ليس بيني وبين الوصول إلا سويعات. وقالوا يا أبوي ما تهنأ العيشة وأنت عينك دامعة ولا سهرانا من العقوق، والله ما تهنأنا العيشة ولا نهنأ بها حتى تعود إلى وجهك الرضا. فقلت الله يرضى عنكم كما أرضيتموني. هذا صلاح الذرية، لا أن يكون بعضنا احترقت شعره شيبا واحترقت عينه سهادا وقور أبناؤه عينه وما قرت عينه بهم. هو الصلاح الذي نريده، وهذا الدعاء الذي ننشده، أن يكون أبناؤنا عملا صالحا لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا سلام، أتدرون أن علماء الأمة الذين ندعو لهم، من منا يعرف والدة ابن تيمية؟ تعرفونها؟ والده ما نعرفه وإن كان من العلماء، وجده من العلماء، لكن من الذي اشتهر ابن تيمية؟ أتعتقد أن علم ابن تيمية له وحده؟ له ولأمه ولأبيه، أليس الذين بذروا الحب والفضل والعلم والتقى في قلبه؟ لذلك أبناءنا مشروع عظيم، بعضنا ما ابتدأ المشروع بعد، ما بعد دخل في المشروع هذا، ما ابتدأ إلى الآن يرعاه، مشغول بشقة وشراء وبيع. يا أخي عد إلى أبنائك واصنع منهم عبادا لله صالحين حتى ترى برهم فوق الأرض وتحت الأرض. أيها الأحباب، لماذا نسعى لصلاح أبنائنا؟ كما قلت، لماذا؟ أليس بعض الأبناء إذا سار في الطريق يقولون ولد فلان الله يجعل أبوك في الجنة، صحيح؟ الله يجعل من جابتك في جنات النعيم، أحسنوا تربيتك. هذا واحد. في ثاني، عياذا بالله، لعنته ليست لهذا الفاسق، بل يلعنه ويلعن والديه معه ويلعن الأصل الذي خرج منه، أعوذ بالله. ولذلك نحن نسعى لصلاح أبنائنا ليكونوا عملا صالحا تحت الأرض، وحتى يبقوا لنا أثرا، وحتى يثنى علينا بسببهم. أليس يا أحبابي لو أنك ابنك سافر إلى بلد آخر، فأتى رجل من الأرض التي ابنك فيها فقال: بيض الله وجهك، اللي يصلي ابن ولدك، اللي يدعونا إلى الله ابنك، ابنك رجل كريم، ابنك يا شيخ حبوه الناس، ابنك تبارك الله يفرج الكرب، يرقي المرضى، الله يجزاك عنا وعن المسلمين خير. أسألك بالله وانت بعيد 1000 كيلو، ألا ينشرح صدرك؟ والله تدمع عينك، تحمد الله، تسجد، تقول: أنا لا أريد من الحياة شيء، والله ما أريد من الحياة بعد صلاح ابني شيء. ألا تريد ذلك؟ إذن لابد من الصبر، لأن تربيتهم ضرب من الجهاد، تربية الأبناء نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، ولذلك لابد من الصبر. ترى العلماء الذين صاروا علماء والعظماء اللي صاروا عظماء، تظن أنهم ما مروا على جسر المراهقة؟ مروا، لكن آباءهم صبروا. ولذلك أيها الأحباب، لابد من تزينك بأبنائك. زينك بالشماغ؟ تتزين بالثوب؟ نعم، لكن أجمل الزينة أن تتجمل بأبنائك. ما تفرح إذا دخلت في مجلس وخلفك 6 7 8 كلهم قد نار الله قلوبهم ووجوههم؟ والله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولذلك الله زين حياتنا بأبنائنا. لكن بعضنا يقول: والله إنه زينة لين تعدى 4 ابتدائي 5 ابتدائي، ثم انقلب عدو وخنجر وشوكة وجمرة. ليه ليه ليه, ليه؟ لأنك ما ضربته على الصلاة. مروا أبناءكم للصلاة لـ7، وكان إذا نام عن الصلاة الله يهديه، وإذا نام عن الاختبار جلدناه جلد البهيم. وهذا الذي جعل ابنك يعبد الدنيا ولا يعبد الله، وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. لذلك أيها الأحباب، نعمل لهدايتهم وصلاحهم حتى يجمل الله جل وعلا يجمل حياتنا بهم. أيضا لماذا نسعى لإصلاحهم؟ لأننا نريد من أبنائنا من تبكيه الأمة. ما تريد من ابنائك من يصلح المؤمنين ويدرس عباد الله ويكون نور في الأرض؟ ألا تريد من أبنائك أن يكون منهم من يكون أثره على الأمة كلها؟ بعض أبنائنا حتى الخبز ما يحضره، صحيح؟ والله حتى ما يستيقظ، ما يحضر لأبيه. حتى بعضنا لو أن عنده ضيف، أبنائه يلعبون بلاي ستيشن ويلعبون ورق، ما أحد حتى يكرم ضيفه بنفسه، ما استفاد منهم حتى في أبسط الأمور. نحن نريد صلاح أبنائنا، لأن صلاحهم صلاح للأمة، والأمة إذا ظل ضال، إذا ظل ضال ابن من؟ ابن أسرة، ابن اللي يقتلون قصاصا أو إرهابا أو إجراما، هم من أبناء المجتمع. إذا نحن نصلح أبناءنا ليس فقط لنا فقط وأن ينقذونا من النار فقط، لا، ليصلح الله بهم الأمة. وأهنأ الآباء وأهنأ الأمهات من إذا مات أبناؤهم بكتهم أمة لا تبكيهم الأم وحدها. وهذا عاد على زرعك، الله يجزاك خير. أنت مزارع على إنكم ربيه عشان الدنيا فقط، فسيموت يمكن ما بكى لا أمه ولا أمته. ها، وإن كنت تربيه للأمة أن يغير فيها إيجابياً، عالما، داعية، رجل حسبة، طبيب، مهندس، أي معلم، وهنيئا للمعلمين، فالملائكة تصلي عليهم، وهنيئا للآباء بهم. ولابد نفرح إذا قال ولدي بيصير معلم، إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض يصلون على معلم الخير. ما أجمل أن تقول لأبنائك إذا قالوا شو بتطلع، قال أبغاك تطلع تنفع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما تنفعني أنا وأمك فقط، أبيك تنفع الأمة. أريدك يا بني شمس مشرقة ونجم في السماء يهتدي الناس بك، ارفع همته. بعضهم يقول أبيك، ولا ما نذكر أمثلة، فقط ما يبغى إلا يأكل يشرب يموت، فقط ادرس توظف تزوج للمقبرة وبئس المصير. هذه خطة تربية، هذه خطة عبادة وأنانية للدنيا. أيها الأحباب، ما الأسباب التي تعين أبناءنا أن يكونوا قرة عين؟ إليك بعضها. أولا طاعتك لله. يا أب يا أم، أعص الله يعص الله عليك ذريتك، أطع الله يطوع الله لك ذريتك. ولذلك أبناءنا مرآة لتعاملنا مع ربنا. يقول واحد والله إني طائع، إذا كنت طائع تقي صالح وأبنائك يتعبونك فهذا بلاء، لأن الله يحبك كما أحب نوحا، أحب نبي فابتلاه بمن؟ بابنه لوط، ابتلاه الله بمن؟ بزوجته محمد بن عبد الله، ابتلاه الله بعمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله بأبيه. إذا كنت طائعا وقد ابتليت بأبنائك معنى ذلك أن الله يريد لك منزلة في الجنة فاصبر. إذن أول عامل من عوامل صلاحهم أن تكون صالحا أنت في نفسك، الثاني أن تكون قدوة لهم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ولذلك الأب اللي يلعن ما تلعن الله ثم لعن ابنه، ابنه إذا طلع في الشارع وش يقول؟ جزاكم الله خيرا يا أصحابي يا أبناء يا حارتي، الله يعطيهم اللعنة المركبة، ها متخرج من أب يلعن. ولذلك أبناءنا انعكاس لنا، فكن قدوة. إذا قلت أعوذ بالله فلان جاء، الله يسود وجهه، جاء قال قول أبوي الله يسود وجهك لا تجينا ثاني مرة، ها هو صادق. أو يقول قل له ماني بفيه، يقول يسلم عليك الوالد وهو عند ماما ويقول ماني بفيه، ها وهكذا هم انعكاس لنا، فلتكن قدوة أيها المؤمن. من عوامل صلاحهم الدعاء، بعضنا يغضب فيدعو عليهم فيفتح الله الباب، الحبيب يقول لا تدعوا على أبنائكم أن لا يفتح لها أو تكون ساعة إجابة فتجاب. بعض الأبناء الآن في ضلال بسبب دعوة لأبيه من 60 سنة، الله لا يهديك، الله لا يوفقك، الله لا يردك، حسبي الله عليك ونعم البصير ولذلك ونعم النصير. وهنا انغلقت أبواب التوفيق، باقي له لين يموت وهو في هذه الدعوة وفي أتونها، فادعوا لهم. ومن أبواب صلاحهم أيها الآباء الإطعام الحلال، في الريال الحرام، الموظف اللي يأكل حرام، اللي يقترض حرام، المرابحات اللي مهيب شرعية، احذر احذر من ريال يدخل في بدن أبنائك فسينقلبون جمرا وشؤما، وما نبت من سحت فالنار أولى به. ومن عوامل صلاحهم أيها الآباء أيضا كما قلت أن تكون أنت بار بوالديك، حتى إذا بلغ أشده، وقبلها قال ووصينا، كأن يقول وصيناك بوالديك، فتذكر برهما لنصلح لك ذريتك عندما تقول سائلا الله وأصلح لي في ذريتي. ومنها أيها الأحباب البعد عن العنف واستبدال العنف في الحوار. نحن أحيانا من جيل بعض الآباء ما كان يحاورنا، صحيح؟ عض على شحمه يقول واقلب وجهك، ها ولا كلمة يعني بعض الآباء. وإذا قال أبوي طيب لماذا، قال بعد باق أنت ويا وجهك لماذا، يعطيه كف يوصله الحد الشمالي ولا الجنوبي، ها لأنه يمنع الحوار. هذا الأسلوب ما ينفع مع جيلنا القادم، الجيل الموجود هذا يحتاج إلى صبر وإلى حوار، لأنهم لا أقول زاد ذكاؤهم، زاد دهاؤهم، والبعض زاد خبثه من الشيطان، فيسمع ويقرأ ويقرأ في بعض المواقع. وأنا لا أقول إن الحوار سيء، بل هو منهج قرآني، حاورهم حتى يقتنعوا يا أيها الأب، لأن الابن إذا اقتنع بقولك لا صار تركه للا عن دين وعقل وإرادة، لكن إذا قلت لا ولا كلمة قال لي الوعد بس رح الله يحفظك اطلع للدوام وتزين الأمور إن شاء الله. ولذلك بعض الأبناء ماذا يفعلون؟ يتحينون غياب الأب فيخالفون الأمر اللي هو نهى عنه. ليه؟ لأنه مو مقتنع. لا ليه؟ لماذا ما أعطيه جوال أجلس معه وأقول يا بني للأسباب التالية، لأنك تسوى عيوني ولا بعيوني ترى حرام، لأنك أنت أغلى من يمشي على الأرض، ولا وأنت كبدي، أبناؤنا أكبادنا وكبدي ما بها تفتت، أنت يا أبوي ما في في الدنيا واحد أحب يصير أجمل مني وأطيب مني، كلنا ترى ما ودنا أحد يطلع أطيب منا إلا أنت ونبوك، أنت يا بني أريدك أن تكون أفضل مني أنت. وأبدأ أقنع، مو بس ولا كلمة طاعة، ما ينفع الله يجزاك خير. هذا غالبا أيها الأحباب يخرج ابنا محتقنا. ومن وسائل وعوامل صلاح الذرية أيضا أن يكون ما بينك وبين زوجتك سكينة، اسمع الله يعظمه، مو بسكينة، سكينة، الله يجزاك خير، طمأنينة، أن تكون مع الزوجة متفاهما، أن يسمع أبناؤك حبك لها. ترى مو بعيب تقول للأبناء أنا أحب أمكم، وهذه تسوى عندي كل نساء الدنيا. يقول واحد قلتها مرة، يقول واحد قلتها لأبنائي، قالت الأم جيبوا المطوع يقرأ على أبوكم، دخله جني. قلت لي أنها مسكينة ما سمعت هذا الكلام إلا هذا العام بعد 30 سنة من العناء ومن الصبر. ولذلك البيت المطمئن اللي بمحبة لا تختلف مع الزوجة إلا في خلف الباب، وإذا طلعت الأبناء أخرجوا المحبة والمودة والصبر، لأن المشاكسات تخرج ابنا غير سوي. ومعظم مجرمي المخدرات والذين صدرت منهم الإجرام معظمهم خرجوا من بيوت غير مطمئنة، البيت الساكن يخرج أبناء تقر العين بهم. أيضا من عوامل صلاح الأبناء أيها الأحباب أن يكون الأب عنده أكثر من وسائل في التربية. كيف يحفز ويحفز أبناءه؟ ترى بعضهم يقول أنا أصلي الفجر أسبوع ولا يقول أبوي شكرا ولا يقول طبعا طفل، طبعا إنسان يصلي لله ما يقول بيض الله وجهك وأنا أبوك صليت اليوم الله يجعلك قرة عين، لكن لو أترك مرة غير معالم وجهي وتضاريس رأسي لهذا لأنني تركت مرة، كما أني ألومه لما ترك يجب أن أثني عليه إذا أصاب. فلا بد أيضا أن يكون عندك كرم، إياك والبخل أيها الأب. فبعضهم يبكي عند موت البخيل لا حزنا بل فرحا، الحمد لله كشف الله عنا العذاب. فاحذر أن يتمنى أبناؤك موتك لأنك مغلق على أرزاقهم، فكن كريما متنوعا في الترفيه وفي الإكرام وفي إعطاء المحفزات، وخلف البيت مسابقات، وأعطهم من المال وانظر كيف يصرفونه، وأعطه الشيء. وأجمل شيء في الولد ما هو؟ أجمل هدية تعطيه شيء أنت تعلم أنه يريده ولا ليس فيه ضرر عليه ويتمناه، وتأتي به له مفاجأة. جميل، يزداد غلاك عند ابنك، ولكن بعضنا بيشتري الجوال بيشتريه طال الزمن ولا قصر، لكن يجلس الابن يدندن على رأسه أسبوعين. طيب دامك بعد أسبوعين تشتريه الله يرحم والديك اشتريه اليوم. طيب الله يزق. وخله معروف منك وضع ضوابط له. ومنها أيها الأحباب ربط الأبناء بالكتاب والسنة، والمراد به أن تربط أبنائك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تحببهم في الله وفي رسوله، أن تربطهم بالدار الآخرة. ليس كل شيء في الدنيا، ليس كل شيء يا أبنائي في الدنيا، نحن نفعل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك. تذكر الله بصوت يسمعه أبناؤك، تقرأ القرآن ويكون لك ورد يروك، ربطهم بروح الكتاب والسنة يصلحهم. أيها الأحباب، ما ثمرات صلاح الأبناء؟ أختم بها. ثمراتهم أنك لا تموت، ولو مت لا تموت. ولذلك إذا رأيت أب عنده أبناء صالحين لا تقول أحسن الله عزاءكم، قل ومن قال أن أباكم مات؟ اللي أبناء صالحين ما مات. ثانيا من ثمراتها أيضا، من ثمراتها دعاء الناس لك، يا الله من فضلك دعاء الناس لك، فيبدأ الناس يثنون عليك بعد موتك. ومنها أيها الأحباب أيضا من ثمراتها أن العبد كما قلت يرقى في الجنة ولو كان في درجها الأولى، بل بعض الآباء في عذاب تحت الأرض فينقل من العذاب إلى النعيم ومن النعيم إلى النعيم. فإذا سأل الله أي ربي بماذا وقد مت وختم على أعمالي، قال هذا باستغفار أبنائك لك. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم من كان أبناؤه قد عذبوه فاجعلهم قرة عين له يا رب العالمين، وجمل حياته بصلاحهم واجعلهم قرة عين، وأصلح أبناءنا وكل ضال من أبناء المسلمين. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارحم آباءنا ووالدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده، يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم اجعل نداءنا في ختام جلستنا هذه، وفي ختام لقائنا هذا، وفي ختام دروس هذا العام، اللهم اجعل النداء يا ربي من السماء أن ننادى قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.